افتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. البحث حول القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. والوجه في هذا البحث وموضوعه يتضح من خلال التمهيد له بمقدمتين. أما المقدمة الأولى فخلاصتها أنه قد مر علينا فيما سبق أن الشروط والقيود على قسمين، فهنالك قيود للوجوب والتي يعبر عنها بشروط الحكم، وهي القيود التي تتوقف عليها فعلية الحكم ويأخذها المولى في مقام الجعل مقدرة الوجود، ويجعل الحكم على طبق تقديرها. هذا النحو من القيود أو الشروط نعبر عنه إما بشروط الحكم إما بشروط الوجوب. وفي مقابل ذلك هنالك قسم آخر من القيود نعبر عنه بقيود الواجب أو بشروط الواجب، ولنا أن نعبر عنه أيضا بقيود المتعلق، فإن المتعلق والواجب ماذا؟ واحد. إما هي قيود للمتعلق إما هي قيود للواجب، ما شئت فعبر. والمراد من هذه القيود القيود التي يتوقف عليها امتثال الواجب، لا وجوب الواجب، القيود التي يتوقف عليها امتثاله، نظير الوضوء بالنسبة للصلاة. وهذه المقدمة تقدمت فيما سبق واتضح حالها. أما المقدمة الثانية فهي أن القيود بقسميها كانت قيودا للحكم أم كانت قيودا لمتعلق الحكم. هذه القيود بقسميها إذا لاحظناها بالنسبة إلى زمان ارتباطها بالمقيد، متى ارتبط هذا الشرط بالمقيد، إذا لاحظناها بشقيها بالنسبة إلى زمان ارتباطها بالمقيد، فإن هذه القيود تنقسم إلى أقسام ثلاثة، بل تنقسم بحسب الدقة إلى أقسام ستة. أما القسم الأول من هذه القيود فهو ما نعبر عنه بالقيود المتقدمة على المقيد زمانا، كان هذا المقيد حكما أم كان هذا المقيد ماذا؟ متعلقا للحكم. كل قيد تقدم زمانا على المقيد فهو من القيود المتقدمة. تارة هذا القيد المتقدم يكون قيدا للحكم كما هو ماذا؟ كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى رؤية هلال شهر رمضان بالنسبة إلى وجوب صيام شهر رمضان، فإن الوجوب إنما يتحقق عند طلوع الفجر، ولكن شرط هذا الوجوب وقيد هذا الوجوب وهو رؤية هلال شهر رمضان يتحقق منذ الغروب بل قبل الغروب، وهذا يعني أن القيد ماذا؟ متقدم زمانا على المقيد، فالمقيد وهو وجوب الصيام إنما يتحقق بعد طلوع الفجر أو بطلوع الفجر، ولكن قيده متقدم. وقد يكون القيد المتقدم قيدا لمتعلق الحكم لا للحكم نفسه، وذلك كالوضوء مثلا بالنسبة للصلاة بناء على أن الوضوء اسم للسبب لا للمسبب، اسم للسبب لا للمسبب، إذ الوضوء تارة نلاحظه بما هو عبارة عن غسلتين ومسحتين، وتارة نلاحظه بما هو طهارة ناتجة عن الغسلتين والمسحتين. فإن قلنا بأن اسم الوضوء موضوع للغسلتين والمسحتين، هذا هو الوضوء كما هو الصحيح، فحينئذ الوضوء اسم للسبب. وإذا قلنا بأن الوضوء اسم للطهارة الناتجة عن المسحتين والغسلتين فالوضوء اسم للمسبب. إذا بنينا على أن الوضوء اسم للسبب فإنه يكون ماذا؟ من القيود المتقدمة بالنسبة إلى زمان ماذا؟ إلى زمان الواجب، إذ أن الإنسان إنما يتوضأ أولا وبعد أن ينتهي من وضوئه يبدأ ماذا؟ بصلاته، إما مباشرة أو متأخرا، وعلى كلا الفرضين فالوضوء قيد متقدم على المقيد زمانا. إذن فالقسم الأول من القيود عبارة عن القيود المتقدمة زمانا على المقيد، كان هذا المقيد حكما أم كان هذا المقيد ماذا؟ متعلقا للحكم. القسم الثاني من القيود عبارة عن القيود عن القيود المقارنة للمقيد زمانا، كان هذا المقيد أيضا حكما أم كان هذا المقيد متعلقا للحكم، لا فرق في ذلك، فإن القيد قيد الحكم تارة يتقدم عليه زمانا كما مضى، وتارة ماذا؟ يقارنه زمانا. كذلك أيضا قيد متعلق الحكم تارة يتقدم عليه زمانا كما مضى، وتارة ماذا؟ وتارة يقارنه زمانا. ويمكن التمثيل للقيد المقارن للحكم زمانا بقيد الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، فإن تحقق الزوال قيد، قيد لأي شيء؟ قيد لوجوب صلاة الظهر، ولكن هذا القيد ليس متقدما على المقيد كما هو الحال بالنسبة إلى رؤية هلال شهر رمضان، وإنما هو قيد ماذا؟ مقارن. فمتى ما حدث الزوال حدث مقارنا له ماذا؟ حدث مقارنا له وجوب صلاة الظهر، فهذا من قيود الحكم المقارنة له. ويمكن التمثيل للقيود المقارنة لمتعلق الحكم بالوضوء بالنسبة للصلاة، بناء على أن الوضوء اسم للمسبب، فإنه بناء على أن الوضوء اسم للمسبب، هذه الطهارة المسببة عن الوضوء تكون ماذا؟ مقترنة بالصلاة، فهي قيد مقارن للمتعلق، لا أنها متقدمة عليه، بل هي مقارنة له، تتحقق ويتحقق المتعلق وتتحقق طبقا له. ولو نوقش في ذلك بأن هذا المثال ليس دقيقا، فإنه يمكن التمثيل لذلك بالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة، فإن الاستقبال قيد مقارن للمتعلق، قيد مقارن لماذا؟ للصلاة، لا أن المصلي يستقبل وبعد ذلك تتحقق الصلاة، بل يتحقق المقيد وهو الصلاة مقارنا لتحقق ماذا؟ لتحقق الاستقبال. فهذا من القيود المقارنة للمقيد، صار معلوما. إذن القسم الثاني من القيود، القيود المقارنة للمقيد، كان المقيد حكما أم متعلقا للحكم. القسم الثالث من القيود، القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، كان هذا المقيد أيضا حكما أم كان متعلقا للحكم. فهنالك قيود متأخرة في عمود الزمان عن المقيد، بمعنى أن المقيد يحصل أولا من حيث الزمان، وبعد حصوله مباشرة أو بعد مدة يحصل ماذا؟ يحصل القيد. ويمكن التمثيل للقيود التي تكون متأخرة زمانا عن الحكم بإجازة بيع الفضول بناء على مبنى الكشف، وتصوير أن هذا من القيود المتأخرة عن الحكم باعتبار أن عنوان الحكم الذي نبحث عنه من بداية المسألة إلى هنا، عندما قلنا بأن الشروط شروط حكم وشروط متعلقين، مرادنا من الحكم الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فلسنا نبحث هنا فقط حول قيود الحكم التكليفي، يعني حول قيود الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، وإنما نبحث حول قيود الحكم ولو كان وضعيا، نظير الملكية، نظير الزوجية، وما شاكل ذلك، نظير الطهارة وما شاكل ذلك من الأحكام الوضعية. فإذا كان مرادنا من الحكم في عنوان الباحث الأعم من الحكم التكليفي ومن الحكم الوضعي، نفهم كيف أن إجازة بيع الفضولي تكون ماذا؟ من قيود الحكم المتأخرة عنه زمانا بناء على مبنى الكشف. فإنه كما مر عليكم في الفقه، إجازة بيع الفضولي أو إجازة تصرفات الفضولي تارة تكون إجازة كاشفة كما هو رأي المشهور، والمراد من كونها كاشفة أنها كاشفة منذ تحققها عن صحة العقد رحمكم الله، منذ تحققه كاشفة عن أن العقد منذ أن تحقق كان ماذا؟ كان صحيحا. بينما على مبنى الناقل، من يرى أن الإجازة ناقلة يقول العقد لم يكن صحيحا، وإنما بعد الإجازة ماذا؟ انتقل إلى الصحة، فالعقد ليس من الأساس كان صحيحا وإنما من وقت الإجازة. خب، إذا كان العقد، إذا كانت الإجازة ناقلة كما هو رأي بعض، إذا كانت الإجازة ناقلة فحينئذ الملكية متى تحققت؟ تحققت عند الإجازة. الملكية تحققت عند الإجازة، نفوذ البيع تحقق عند الإجازة، تمام أو لا؟ فتكون الإجازة من القيود المقارنة للحكم الوضعي، وهو ماذا؟ وهو الملكية، وهو صحة البيع، ما تتعبر. الإجازة تكون قيدا مقارنا. لكن إذا بنينا على مبنى القائلين بالكشف وصرنا من الكشفيين يا شيخنا، حينئذ نقول بأن الإجازة المتأخرة قيد لماذا؟ للملكية المتقدمة، فإن الملكية تحققت منذ زمن العقد، والآن بعد 10 أيام، بعد 100 يوم، عندما أجاز المالك الأصلي بيع الفضولي كشفت إجازته عن تحقق الملكية قبل 100 يوم، عن تحقق صحة البيع قبل 100 يوم، فتكون الإجازة كاشفة، وإذا كانت كاشفة كانت من القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. فالملكية مقيدة بالإجازة، ولكن الملكية وقعت قبل 100 يوم، قبل 10 أيام، قبل يوم، وقيدها وقع بعد يوم، بعد 10، بعد 100 يوم. فتحقق المقيد أولا والقيد تأخر عنه زمانا. هذا إذا كان القيد، هذا إذا كان القيد قيدا لأي شيء؟ قيدا للحكم. وأما إذا كان القيد صار قيد للحكم الوضعي هناك للملكية وللصحة. وأما إذا كان القيد قيدا لمتعلق الحكم فهل يمكن أن يكون أيضا متأخرا عنه زمانا؟ نقول نعم. لذلك مثال بلي فقهي معروف وهو الغسل بالنسبة إلى المستحاضة من أجل تصحيح صومها، فإن المستحاضة عندما تصوم ملزمة بالغسل ليلا، وهذا الغسل الليل اختلف فيه الفقهاء هل هو شرط لصحة الصيام اللاحق أم أنه شرط لصحة الصيام السابق. إذا بنينا على أنه شرط لصحة الصيام اللاحق فإنه يكون من القيود ماذا؟ المتقدمة عن المتعلق زمانا، لأنه قيد للصيام اللاحق. وأما إذا بنينا على أنه شرط لصحة الصيام ماذا؟ السابق، يكون من القيود المتأخرة عن المقيد. فالمقيد هو عبارة عن الصيام المتحقق من طلوع الفجر إلى الغروب، وقيده ما تحقق بعد الغروب وهو الغسل الليلي، فالغسل متأخر زمانا عن المقيد. وهذه القيود هي محط الباحث، لا القيود المتقدمة عندنا كلام فيها، ولا القيود المقارنة عندنا كلام فيها. وإن كان صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه كما سيمر عليكم حاول أن يجر البحث حتى إلى القيود المتقدمة، إنما نحن هنا لا علاقة لنا لا بالقيود المتقدمة ولا بالقيود المقارنة، وإنما كل كلامنا حول القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، كما عنون السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذا البحث بهذا العنوان. ومن خلال ما ذكرناه يظهر لنا بأن أقسام القيود ستة لا ثلاثة، فإن القيود المتقدمة قسمان، القيود المتأخرة بلحاظ الحكم والمتعلق قسمان، والقيود المقارنة بلحاظ الحكم والمتعلق أيضا ماذا؟ قسمان، تكون الجميع ستة أقسامين. خب إذا أحطنا بهاتين المقدمتين نأتي إلى محل النزاع. نقول القيود المتأخرة عن المقيد زمانا هل يمكن وقوعها في الشريعة المقدسة أم لا؟ وبعبارة أخرى نحن نرى في الشريعة المقدسة بعض التشريعات التي تدل على وجود شروط متأخرة عن المشروط، على وجود قيود متأخرة زمانا عن المقيد. فهل ما وقع في الشريعة المقدسة يمكن تخريجه على طبق القاعدة أو لا يمكن تخريجه؟ لماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال ينطلق من خلال ما تنقح في علم الحكمة من أن العلة مركبة على أقل تقدير من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول للعلة التامة ما يعبرون عنه بالمقتضي، والمراد من المقتضي هو معطي الوجود، المراد من المقتضي هو موجد المعلول، المراد من المقتضي هو مؤيس الأيش كما يقولون، المراد من المقتضي ما منه الوجود في قبال ما به الوجود كما في تعبيرات المحقق الأصفهاني. إذن المراد من المقتضي وهو الجزء الأول من أجزاء العلة، عندما نسمع كثيرا تكرار كلمة المقتضي، المراد من المقتضي ما يوجد المعلول، الموجد للمعلول مقتضي، هذا المقتضي نعبر عنه بتعبيرات مختلفة، تارة نعبر عنه بمعطي الوجود، تارة نعبر عنه بما منه الوجود، تارة نعبر عنه بالفاعل، تارة نعبر عنه بالعلة الفاعلية. كل هذه عناوين لمعنون واحد، وهو الموجد لماذا؟ للمعلول، والمعبر عنه بالمقتضي. والجزء الثاني من أجزاء العلة هو عدم المانع، وهنا عندنا هذا العنوان مركب من جزئين: الجزء الأول العدم وهذا معناه معلوم، والجزء الثاني ماذا؟ هو المانع. المراد من المانع ماذا؟ قيل المراد من المانع هو ما يلزم من وجوده عدم المعلول، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ما يلزم من وجوده عدم المعلول نعبر عنه بأنه مانع. لماذا؟ لأن المانع كما يقول سيدنا الأستاذ الشمس حفظه الله تعالى عبارة عن المقتضي الأقوى تأثيرا، عبارة عن العلة الأقوى تأثيرا. فعندما تكون عندنا علتان، إحدى العلتين عندما تؤثر تنتج معلولا معينا، وعلة أخرى عندما تؤثر تمنع من وجود ذلك المعلول لأنها أقوى تأثيرا من تأثير العلة الأولى. هذه العلة الثانية الأقوى التي تمنع من تأثير العلة الأولى في معلولها نعبر عنها بالمانع. لذلك عرفوا المانع بأنه ما يلزم من وجوده عدم المعلول. لما يلزم من وجوده عدم المعلول؟ لأنه العلة الأقوى تأثيرا من ماذا؟ من العلة الأخرى التي تؤثر في ذلك المعلول في وجوده. وأما الجزء الثالث من أجزاء العلة فهو تحقق الشرط، والمراد من الشرط يا مولانا هو عبارة عما يلزم من عدمه عدم المعلول، وإن كان لا يلزم من وجوده وجود المعلول. الشرط عندما لا يتحقق لا يمكن أن يتحقق المعلول، ولكن ليس من اللازم إذا تحقق أن يتحقق ماذا؟ المعلول. هذا نعبر عنه بأنه شرط. وتوضح هذه الأجزاء الثلاثة بالمثال المعروف: النار والرطوبة والجسم المحترق واقتراب الجسم القابل للاحتراق. فإن النار مثال للمقتضي، مثال لمعطي الوجود، مثال للفاعل، مثال لما منه الوجود، مثال لموجد المعلول. الاحتراق معلول موجده النار، الاحتراق معلول أعطته النار، فالنار مثال للمقتضي. والرطوبة مثال للمانع، الرطوبة مثال للمانع، فإن الجسم القابل للاحتراق لو كانت عليه رطوبة هل تستطيع النار أن توجد احتراقا؟ كلا. لماذا؟ لأن الرطوبة هي العلة الأقوى تأثيرا من ماذا؟ من النار. النار لها تأثير ولكنها ضعيفة التأثير في قبال العلة الأخرى التي هي عبارة عن الرطوبة. فالرطوبة مانع لأن المانع ما يلزم من وجوده عدم المعلول، ويلزم من وجود الرطوبة عدم الاحتراق الذي هو معلول للنار. صار معلوما؟ ويمثل للشرط باقتراب الجسم المحترق من النار، فإنه لو تحقق المقتضي وهو النار وتحقق عدم المانع الذي هو الجزء الآخر من أجزاء العلة فلم تكن هنالك رطوبة، ولكن الشرط لم يتحقق وهو أن يكون الجسم المحترق قريبا من ماذا؟ قريبا من المحرق، قريبا من المقتضي، قريبا من النار. إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق ماذا؟ المعلول وهو الاحتراق. وقد قلنا في تعريف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه عدم المعلول، ولا يلزم من وجوده وجود المعلول، إذ أنه لو وجد وكان المانع موجودا فإن المعلول لا يتحقق، فلا يلزم من وجوده دائما وجود المعلول، لكن يلزم من عدمه عدمه. فالعلة التامة بهذا البيان مركبة من أجزاء ثلاثة: المقتضي، عدم المانع، ماذا؟ الشرط. ونحن هنا في بحثنا نتحدث عن جزء من أجزاء العلة وهو ماذا؟ وهو الشرط، وهو القيد. فإن الشرط جزء من أجزاء العلة. تمام، هذه المقدمة نجعلها بيدنا. المقدمة الثانية التي نجعلها بيدنا الأخرى هي أن المعلول لا يمكن أن يوجد ويتحقق إلا بعد تحقق العلة التامة بجميع أجزائها. ولو تحقق المعلول قبل تحقق أحد أجزاء العلة التامة للزم من ذلك تأثير المعدوم في الموجود وهو محال، إذ أن المعلول إذا افترضناه قد تحقق فهو موجود أو معدوم؟ موجود. والعلة بحسب الفرض لم تتحقق كل ماذا؟ أجزائها، فهي موجودة أو معدومة؟ معدومة. حينئذ يلزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ أن المعلول قد تحقق قبل تحقق العلة، والحال أنه لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق العلة بجميع أجزائها، فعندما نفترضه قد تحقق لا يتم ذلك إلا مع افتراض تأثير المعدوم في الموجود، وهذا محال بالبداهة. إذا ضممنا هاتين المقدمتين لبعضهما البعض نقول يتضح الإشكال في القيود المتأخرة، فإن القيد المتأخر جزء من أجزاء ماذا؟ من أجزاء العلة. لو كان هذا القيد متقدما على المعلول لا مشكلة، العلة متقدمة على المعلول. لو كان هذا القيد مقارنا للمعلول لا إشكال، العلة مقارنة للمعلول كما هو الوجه الدقيق جدا. أما أن نقول بأن المعلول كصحة البيع أو الملكية قد تحقق ولكن العلة التامة لتحققه لم تتحقق إلا بعد 100 يوم وهي إجازة الفضول، فإنه عندما تحقق حينئذ قبل 100 يوم وعلته التامة لم تتحقق كان مؤثرا من خلال معدوم، كان مسببا من خلال معدوم، فوجد موجود من غير علتين وهذا باطل بالضرورة. فكيف نوجه إذن الشروط والقيود المتأخرة في الشريعة بحيث تكون على طبق القاعدة؟ هذا هو ماذا؟ زبدة مخاض هذا الباب، والكلام يدور حول هذا المحور بعون الله تعالى وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.